بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال أبو القاسم عبد الله بن محمد البغوي رحمه الله: حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثنا ابن عون قال: دخلت على إبراهيم فدخل علينا حماد فجعل يسأله ومعه أطراف، قال: فقال: ما هذا؟ قال: إنما هي أطراف. قال: ألم أنهى عن هذا؟ قال: حدثنا أبو خيثمة عن جرير عن منصور عن إبراهيم قال: عن إبراهيم قال: لا بأس بكتاب الأطراف.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. ثم أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علمًا. معاشر الإخوة والفضلاء، بدأ المؤلف رحمه الله تعالى هنا في ما توقفنا عنه عنده في قوله أو في سرده لحديث ابن عون، ثم بعد ذلك ما بين من خلاله من مسألة الكتابة ونحوها كما سيأتي معنا في هذا الحديث وكذلك بعض الأحاديث التي تليه. فقد أخرج في هذا الحديث عن ابن عون وهو عبد الله بن عون قال: دخلت على إبراهيم وهو النخعي رحمه الله، قال: فدخل علينا حماد وهو ابن أبي سليمان الكوفي، فجعل يسأله ومعه أطراف. ومعه أطراف، والأطراف كما هو معلوم أن يأتي بطرف الحديث، يأتي بطرف من الحديث ويكتفي بهذا الطرف للدلالة على بقية حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال: إنما هي أطراف، فجعل يسأله ومعه أطراف، فقال: ما هذا؟ قال: إنما هي أطراف. قال: ألم أنهى عن هذا؟ ألم أنهى عن هذا؟ هذا الحديث أخرجه الدارمي رحمه الله تعالى في السنن كذلك في باب من لم يرى كتابة الحديث، باب من لم يرى كتابة الحديث. في هذا الحديث يريد به المؤلف ما قد سبق الكلام عنه من أن بعض السلف قد كره كتابة الحديث، قد كره كتابة الحديث، وهذا قد سبق الكلام عنه، وكذلك المؤلف رحمه الله تعالى أردفه وأتبعه بالحديث الآخر وبما يدل على أن إبراهيم رحمه الله تعالى تساهل فيما بعد في هذا الأمر، وهو مسألة ماذا؟ كتابة الأطراف، لأنه قد جاء عنه أنه قال: لا بأس بكتاب الأطراف، لا بأس بكتاب الأطراف. ويعني هذا الأمر قد كرهه بعض السلف كما سبق خشية التباس قولهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أنه في هذه الفترة قد انتشر كلام أهل العلم وتفسيرهم لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فكان الواحد منهم يخشى أن يكون كلامه مشتبها أو متداخلا مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فيظن الظان أنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو نحو ذلك، لذلك كرهوه في بداية الأمر، ثم بعد ذلك رخصوا فيه كما هو ظاهر معنا في ترخيص إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى في كتابة الأطراف. وهذا الأمر قد سبق يعني أن ذكرناه في عدد من يعني الدروس، لا بأس أن نشير إليه إشارة في يعني فيما سبق الكلام عنه. أخرج الدارمي رحمه الله تعالى كذلك عن منصور أن إبراهيم كان يكره كتابة، كان يكره الكتاب يعني يكره كتابة الحديث وكتابة العلم. وأخرج كذلك الدارمي رحمه الله تعالى عن أبي موسى رضي الله عنه قال إن بني إسرائيل كتبوا كتابا فتبعوه وتركوا التوراة، تبعوه وتركوا التوراة. هذا كذلك يظهر لنا شيء من يعني أسباب الكراهة، أسباب كراهتهم لكتابة الحديث خوفا من أن يتكل الناس على هذا الأمر ويتركوا القرآن ويتركوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك كرهوا الكتابة. أو قد يكون الخوف من التباس حديثهم وكلامهم بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كذلك فيما سبق عنهم أنهم كانوا يستندون إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم كما هو في حديث أبي سعيد الخدري لا تكتبوا عني شيئا سوى القرآن، من كتب عني شيئا غير القرآن فليمحوه. وهذا كان في بداية الأمر كما سبق الكلام عنه، ثم بعد ذلك رخص النبي صلى الله عليه وسلم كما هو في حديث أبي شاه، وهو في قوله صلى الله عليه وسلم اكتبوا لأبي شاه، اكتبوا لأبي شاه، وفيه بيان الرخصة من النبي صلى الله عليه وسلم في كتابة الحديث. كذلك ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال ليس أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب. وفي هذا كذلك إخبار من أبي هريرة رضي الله عنه بأنه كان لا يكتب، لكن كذلك كان غيره ماذا؟ كان غيره يكتب، وفيه جواز الرخصة وجواز عفوا الكتابة والرخصة في ذلك لمن أراد أن يكتب وليكون أدعى لضبط لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، بالإضافة إلى ما ذكره أهل العلم رحمهم الله تعالى فيما كما أخرجه أحمد رحمه الله عن عبد الله بن عمرو قال كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد حفظه، أريد ماذا؟ حفظه. فنهتني قريش وقالوا تكتب كل شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يتكلم في الغضب والرضا، فأمسكت عن الكتاب. فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأومأ بإصبعه إلى ماذا؟ إلى فيه، فقال اكتب فوالذي نفسي بيده ما خرج منه إلا حق، ما خرج منه إلا حق. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد بين لهم في هذا الحديث أنه ما يتكلم بكلام إلا وهو حق، فلا يعني تنطلي هذه الشبهة على أي إنسان، بل يجوز له أن يكتب وفيه الرخصة في كتابة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم على أي حال كان. وهذا في الحقيقة هذا الأمر يعيد ترداده وإثارة شيء من الشبهات حوله كثير ممن في قلبه مرض من يعني أصحاب الدعوات المنحلة أو حتى من متعصبة المذاهب الفقهية، من بعض المتعصبة الذين يريدون أن يروجوا لشيء من مثلا من مذهبهم الذي قد تعصبوا له مخالفين بذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم. على سبيل المثال حديث المصرة وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بردها وصاعا من ماذا؟ وصاعا مثلا من تمر أو نحو ذلك، فيردون هذا الحديث بناء على أي شيء؟ بناء على أن هذا كان من النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو كالقضاء أو نحو ذلك، فهو يعني قضاء من النبي صلى الله عليه وسلم فلا يؤخذ كحكم شرعي، وهذا لا شك أنه كلام باطل، كلام ماذا؟ باطل. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا يبين لعبد الله بن عمرو لما قال له بعض قريش قالوا كيف تكتب عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو بشر يتكلم في الغضب والرضا؟ فأمسك رضي الله عنه عن الكتابة وما كتب، لعله يرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويبين له هذا الأمر، فرجع فقال له اكتب فوالذي نفسي بيده ما خرج منه أو ما يخرج منه إلا حق. فلذلك يقال الأصل في كلام النبي صلى الله عليه وسلم أنه للتشريع، والنبي صلى الله عليه وسلم لا شك ولا ريب أنه رسول مبعث من ربه سبحانه وتعالى، وما يتكلم به فهو وحي وهو تشريع لهذه الأمة. فالنبي عليه الصلاة والسلام هذا الأصل في ماذا؟ في كلامه، وهذا الأصل في ما يعني يرشد به أمته صلى الله عليه وسلم. أما ما جاء مثلا في حديث أنتم أعلم بأمور دنياكم، فذاك أخبر صلى الله عليه وسلم أخبرهم بأنه هذا أمر لا يختص بأي شيء، لا يختص بالوحي. فيدخل هنا أهل الشبه، يدخلون شبههم في مثل هذه المسائل لكي تنطلي على الناس، وهنا يظهر وتظهر قيمة طالب العلم. طالب العلم لا تنطلي عليه مثل هذه الشبه، ولا تؤثر فيه مثل هذه الكلمات، ولو كانت كلمات رنانة في الحقيقة، يستدل بعضهم بكذا ويستدل بكذا ويأتي بأمور عقلية أو نحو ذلك، فتنطلي على من ليس له شيء من العلم أو ليس له حظ من العلم. لكن طالب العلم حينما يرجع إلى ما صنفه العلماء وما كتبوه في هذا الشأن وإلى كلام العلماء المعاصرين في زمنه، يجد أن مثل هذه الدعاوى إنما هي دعاوى باطلة لا تصح، فقد يراد منها رد كلام النبي صلى الله عليه وسلم وتمرير ما يتعصب له هذا الشخص من مذاهب مخالفة لما عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك لا بد لطالب العلم أن يهتم بهذا الأمر وبنشر العلم في الناس، وكذلك بمعرفة الأجوبة على مثل هذه الإشكالات التي تثار بين الحين والآخر. ونحن نسمع ونرى كثير من هؤلاء يدندن حول مسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الكتابة، ماذا يقصد بهذا الأمر؟ يريد به إسقاط ما دونه العلماء في كتبهم كالبخاري ومسلم والكتب الأربعة السنن وما صنفه العلماء في مصنفاتهم، هذا هو المقصد الذي يريد بعضهم أن يصل إليه، وهو إسقاط ما دونه العلماء في مثل هذه الكتب. وهذا لا شك أن مثل هذا الأمر أمر باطل وترده السنة. ثم كما ذكرنا مرارا وتكرارا أنه يأتي إلى يعني إلى شيء من شبهه التي يريد أن يستدل يعني عليها، ويستدل بأي شيء؟ يستدل بأي شيء؟ يستدل بحديث مكتوب في هذه الكتب التي هو يريد أن يسقطها. واضح؟ هو يريد أن يسقط هذه الكتب بأي دليل؟ بحديث موجود فيها. واضح؟ فالدعوة إن يعني نظر إليها الإنسان، نظر إليها وتأمل فيها، يقال له أنت حينما تستدل الآن في أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كتابة الحديث، من أي كتاب تستدل؟ يقول لك من هذه الكتب. إذن طالما أنك تستدل من هذه الكتب فيجب عليك أن ترجع لهذه الكتب ليتبين لك الإشكال، ليتبين لك الإشكال، وهو أنك مخطئ في هذا الفهم، وفهمك غير سديد. لماذا؟ لأن الكتاب الذي رجعت إليه في أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن الكتابة هو نفسه الذي قد بوب فيه أهل العلم هذه التبويبات، باب الرخصة في كتابة الحديث، ويذكرون تحته ما يعني ذكره العلماء رحمهم الله تعالى في جواز كتابة الحديث والتصنيف والتأليف في يعني في هذه المسائل الحديثية. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم حينما نهى عن كتابة الحديث كان ذلك لغرض، وهو حتى لا يلتبس القرآن بالسنة وحتى لا يلتبس كلام النبي صلى الله عليه وسلم بكلام غيره، فلذلك نهى في بداية الأمر، أو كما قال أهل العلم حتى لا يكون اتكال الناس على ماذا؟ على الكتابة، ويهمل جانب الحفظ. لكن لما استقرت الأمور واتضحت، هنا جاء الأمر بالتوصية بكتابة الحديث وكتابة العلم، وجاء عن عدد من سلف هذه الأمة كأنس رضي الله عنه وغيره في قولهم قيدوا العلم بأي شيء؟ قيدوا العلم بالكتاب، قيدوا العلم بالكتاب، يعني اكتب هذا العلم حتى لا يضيع وحتى تضبطه. طيب، إذن هذا يعني جواب سريع عن هذه الإشكالات التي تثار بين الفينة والأخرى. مسألة الأطراف التي جاء ذكرها هنا في قول حماد بن أبي سليمان لما يعني سأله إبراهيم ما هذا، قال إنما هي أطراف، فقال له إبراهيم ألم أنهى عن هذا؟ المقصود من النهي هو النهي عن كتابة الحديث، لكن ما هي هذه الأطراف؟ قلنا طرف الحديث يعني أن يذكر ما يدل، يعني يذكر طرفا من الحديث، جزءا من الحديث يدل على بقية هذا الحديث. ثم بعد ذلك يأتي المصنف في مثلا في الأطراف، في أطراف الأحاديث، ويذكر أسانيد الأحاديث، أسانيد هذا الحديث التي جاءت في يعني من طرق أخرى. ما هي فائدة الأطراف؟ طبعا العلماء رحمهم الله تعالى صنفوا مصنفات في أطراف الحديث، يعني صار من الفنون التي كتب فيها أهل العلم فيما يسمى بكتب ماذا؟ كتب الأطراف، كتب الأطراف. يأتي بعض العلماء ويكتبون مثلا في أطراف الصحيحين، بعضهم كتب مثلا كالمزي تحفة الأشراف، كتب في أطراف الكتب الستة وملحقاتها، الكتب الستة وملحقاتها، يعني كمثلا كتاب العلل للترمذي، وكتاب الشمائل المحمدية للترمذي، وكذلك فيما جاء في مثلا في عمل اليوم والليلة للنسائي ونحو ذلك، هذه ملحقات الكتب الستة. فكتب المزي رحمه الله تعالى تحفة الأشراف في يعني في هذا العلم، وهو في أطراف هذه الكتب الستة وما يلحق بها. بعض أهل العلم زاد يعني كتب أخرى كالحافظ بن حجر في إتحاف المهرة، إتحاف المهرة زاد عليها كتب أخرى فيما يعني جاء عند مثلا الطحاوي وغيره من يعني من مما صنفه العلماء. الشاهد من هذا أن هذا صار فنا مستقلا، صار فنا مستقلا. ما هي الفائدة من يعني من كتب الأطراف؟ من فوائد كتب الأطراف معرفة طرق الحديث، معرفة طرق الحديث. أنت تعرف الآن متن الحديث أو طرفا منه، ويأتيك هذا المؤلف وهذا المصنف في الأطراف ويذكر لك طرق هذا الحديث ومن أخرجه، ويذكر لك الشواهد والمتابعات، وتستفيد منه كذلك في معرفة المبهمات في الحديث، تستفيد كذلك منه في يعني في معرفة أسانيد هذا الحديث، ويتضح لك كثير من الإشكالات التي يعني قد لا ينتبه لها المسلم إذا قرأ الحديث من مثلا من مصدر واحد. فلذلك هذا التأليف أو هذا التصنيف يوفر عليك ماذا؟ يوفر عليك وقتا في معرفة من أخرج هذا الحديث، والطرق التي جاء من خلالها هذا الحديث، ويعني أسانيدها، وما يعني تحتويه من يعني التفسير لمبهمات أو نحو ذلك من المسائل الكثيرة التي يتضمنها هذا المصنف وهو الأطراف. فإذا طريقتهم أن يأتوا إلى مثلا هذا الحديث من مسند صحابي من الصحابة، وبعد ذلك يرتبه ماذا؟ يرتب أسماء الصحابة على المعجم، على المعجم، على حروف المعجم، ويأتي بالأحاديث التي جاءت عن هذا الصحابي مرتبة، ثم كذلك ينتقل بعده إلى صحابي آخر وهكذا. فيعني هذا الأمر يوفر على طالب العلم معرفة كثير من طرق هذا الحديث، لا سيما إن كان بعض الكتب مثلا مخطوطة ولم يتمكن من الرجوع إليها، فهذه الطريقة تسهل على طالب العلم الرجوع إلى مضان الحديث وإلى من أخرج هذا الحديث، فيسهل عليه أن يعرف طرقه ومن أخرجه والكلام على هذا الحديث من حيث الأسانيد ومن حيث يعني المتابعات والشواهد ونحو ذلك. إذن هذا اعتبر ماذا؟ كان يعني صار فنا مستقلا عند أهل العلم. تتابع أهل العلم عليه يدل على ماذا؟ يدل على أهميته وعلى عدم إنكارهم له وأما ما حصل مثلا من إبراهيم رحمه الله تعالى فهو كان في بداية الأمر، ثم بعد ذلك رخص في كتابة الأطراف كما هو ظاهر معنا في يعني في الحديث الآخر، وهو في قوله لا بأس بكتاب الأطراف، والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا معاذ قال حدثنا عمران عن أبي مجلس.
نعم صحيح.
نعم. عن بشير بن نهيك قال
على نفس الوزن بشير بن نهيك.
عن بشير بن نهيك قال: كنت أكتب الحديث عن أبي هريرة فلما أردت أن أفارقه أتيته بالكتاب فقلت: هذا سمعته منك. قال: نعم.
نعم. ثم أخرج أبو خيثمة رحمه الله تعالى حديث أبي مجلس عن بشير بن نهيك على نفس الوزن، بشير بفتح الباء وكسر الشين، كذلك نهيك بفتح النون وكسر الهاء. قال: كنت أكتب الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه فلما أردت أن أفارقه أتيته بالكتاب فقلت: هذا سمعته منك. قال: نعم. ساق المؤلف رحمه الله تعالى هذا الحديث كذلك ليبين جواز أي شيء؟ جواز كتابة الحديث، جواز كتابة الحديث. وكما سيأتي معنا من قول أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان لا يكتب ولا يكتب كما جاء في بعض الروايات، أو كما ضبطها المحقق الشيخ الألباني رحمه الله تعالى هنا لا يكتم ولا يكتب، لكن سيأتي معنا هذا في الحديث الذي يعني يليه. الشاهد من هذا أن أبا هريرة رضي الله عنه هنا كان يرى جواز ماذا؟ جواز كتابة الحديث. فإذا نستفيد من هذا الذي ساقه المؤلف جواز كتابة الحديث، وهو أنه أمر جائز ومرخص فيه كما هو ظاهر. يقول بشير بن نهيك يقول: كنت أكتب الحديث عن أبي هريرة فلما أردت أن أفارقه أتيته بالكتاب، أي أنه حصل منه الآن ماذا؟ حصل منه سماع، وهذه طريقة من طرق التحمل، تحمل الحديث هذه طريقة. فلما أردت أن أفارقه أتيته بالكتاب فقلت: هذا سمعته منك. قال: نعم. والطريقة الثانية هي العرض. فإذا الآن تحمل الحديث في البداية سماعا، ثم بعد ذلك كذلك عرضه على أبي هريرة رضي الله عنه فأقره على هذا الأمر. فإذا هذا الحديث يبين لنا أو نستفيد منه عدة فوائد، منها كما سبق أنه يدل على جواز كتابة العلم، كذلك يدلنا على مسألة تحمل الحديث وهو أن يكون عن طريق السماع كما يعني حصل من بشير هنا أنه كان يكتب الحديث عن أبي هريرة يدونه ويكتبه، ثم بعد ذلك لما أراد أن يفارقه أتاه فعرض عليه هذا الذي قد يعني سمعه منه، وهنا لفظة السماع تدل على ما سبقه أنه سمع هذا الذي كتبه، ثم ما اكتفى بمسألة السماع بل زاد على ذلك أن عرضه على أبي هريرة فأقره وقال له نعم. إذن هذا كما يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في شرحه للعلل، يقول هذا عرض بعد سماع، هذا عرض بعد سماع، وفيه أنه كان يكتب ما يسمعه منه ثم أقر له به أبو هريرة رضي الله عنه وأذن له في روايته، وهذا نهاية ما يكون من التثبت في السماع، وهذا نهاية ما يكون من التثبت في السماع، يعني هذا في أعلى مراتب مسألة ماذا؟ السماع والضبط عن الشيخ. فهو قد كتب ما سمع ثم بعد ذلك عرضه على الشيخ وأقره به. مسألة سماع بشير من أبي هريرة ذكر الترمذي رحمه الله تعالى أن البخاري لم يثبت سماع بشير من أبي هريرة، لذلك قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى، قال بعد أن ذكر هذا الكلام، قال مع أن البخاري قال في بشير لا أرى له سماعا من أبي هريرة، لا أرى له سماعا من أبي هريرة، نقله عنه الترمذي في العلل، نقله عنه الترمذي في العلل. إذن هذا الأمر الذي ذكره الترمذي في العلل بأن البخاري كان يرى أن بشير لم يسمع من أبي هريرة، لكن إذا رجعنا إلى التاريخ الكبير للبخاري نجد أنه يثبت ماذا؟ يثبت سماع بشير بن نهيك من أبي هريرة، هذا أولا. الأمر الثاني في البخاري في الصحيح أخرج البخاري أحاديث كثيرة من طريق بشير عن أبي هريرة، وإخراجه لها في الصحيح يدل على أي شيء؟ يدل على السماع، يدل على السماع. لذلك قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في تهذيب التهذيب، قال بعد أن نقل كلام الترمذي في العلل في قوله، يعني أن البخاري قال لا أرى له سماعا، لا أرى له سماعا من أبي هريرة، قال فكلامه مردود، أي ما نقله الترمذي ماذا؟ ما نقله الترمذي مردود بما تقدم. ما الذي تقدم؟ الذي تقدم هو ما نقله هنا كما هو معنا في الحديث، أن بشير قد عرض هذا الكتاب الذي قد كتبه عن أبي هريرة وأخبره أنه قد سمعه منه وعرضه عليه فأقره به ماذا؟ فأقره عليه أبا هريرة رضي الله عنه. فإذن مسألة سماع بشير بن نهيك من أبي هريرة ثابتة كما يعني أكدها أهل العلم، وكما يعني لخصها ابن حجر رحمه الله تعالى في تهذيب التهذيب، وهو أن بشير بن نهيك قد سمع من أبي هريرة، وما ذكر عنه من أن البخاري قال هذا، يعني هذا الأمر، وأنه لم يثبت السماع من أبي هريرة، فهذا الأمر مردود. بعض المعاصرين وجهها بأنه لعله كان رأيا للبخاري سابقا، بأنه لعله كان رأي سابق للبخاري، والله أعلم. لكن هذا يحتاج إلى نظر، لأن التاريخ الكبير للبخاري كذلك قد ألف في وقت ماذا؟ ألف في وقت متقدم، تحتاج هذه المسألة إلى دراسة في مسألة سماع بشير من أبي هريرة. لا شك أنها ثابتة، لكن ما توجيه قول الترمذي؟ والترمذي إمام، يعني قل أن يخطئ في مثل هذه المسائل، وفي قوله لابد أن يعني يوجد توجيه لأهل العلم. من يعني استطاع أن يبحث في مثل هذه المسائل، لا سيما مثلا في مسائل الحديث، فلا شك أنها مسألة هامة لأن تنبني عليها كثير من الأحاديث، كثير من الأحاديث التي جاءت يعني من طريق بشير عن أبي هريرة. ومسألة سماعه من أبي هريرة لا شك في ثبوتها، لا شك في ثبوتها، لكن ما توجيه هذه الكلمة من يعني الترمذي حينما قال ونقل عن البخاري، يعني هو قال بأن البخاري قال لا أرى له سماعا، والترمذي إن قال هذا فهو ثقة، فلعله رأي كان للبخاري، أو لعله كان في حديث دون حديث آخر، فهذه كلها أمور ماذا؟ أمور محتملة، لكن لا يجزم بأحد يعني الاحتمالات إلا بعد أن تتم دراسة الأحاديث وتجمع هذه الطرق وأحاديث بشير عن أبي هريرة، وبعد ذلك ينظر فيها، فتحتاج إلى دراسة يعني متأنية، والله تعالى أعلم. فإذا في هذا الحديث نخلص منه إلى جواز كتابة العلم، وأن أبا هريرة رضي الله عنه كان يرى جواز الكتابة. نعم.
قال رحمه الله حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا معاذ قال حدثنا أشعث عن الحسن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصدقة أن يعلم الرجل العلم فيعمل به ويعلمه. قال الأشعث ألا ترى أنه بدأ بالعلم قبل العمل؟
نعم. ثم أخرج أبو خيثمة رحمه الله تعالى حديث الأشعث عن الحسن، وهو حديث مرسل، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصدقة أن يعلم الرجل العلم فيعمل به ويعلمه. قال الأشعث ألا ترى أنه بدأ بالعلم قبل العمل. الحديث ضعيف، لكن يشهد لهذا المعنى أحاديث أخرى كما مر معنا سابقا، مثل ما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم مثل الذي يتعلم العلم ولا يتحدث به كمثل الذي يكنز الذهب ولا ينفق منه. مثل الذي يتعلم العلم ولا يتحدث به كمثل الذي يكنز الذهب ولا ينفق منه. فإذا هذه الصدقة وهي إنفاقك مما علمك الله سبحانه وتعالى هو كإنفاقك من الذهب الذي يكون عندك ولا يجوز كنزه، بل لا بد من إخراج ما وجب عليك في حقه من الصدقة. فهكذا العلم يحتاج إلى أي شيء؟ يحتاج إلى صدقة، وهي تعليم الناس وإرشادهم وتوعيتهم في دينهم. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأ سمع منا حديثا فبلغه كما سمع، فرب مبلغ أوعى من سامع. وقد جاء في معنى الحديث الذي سبق ما قاله سلمان رضي الله عنه، قال علم لا يقال به ككنز لا ينفق منه، علم لا يقال به ولا يتحدث يعني به ولا ينشر بين الناس ككنز لا ينفق منه. وهذا أمر لا يجوز لطالب العلم ولا يجوز للعالم أن يكتم شيئا مما علمه الله سبحانه وتعالى، بل عليه أن ينشر هذا العلم ويبينه للناس ويرشد إليه من جهل بمسائل العلم، ومن كان بعيدا عن العلم يرشدهم إلى هذه السنة وهذا الخير الذي دلهم عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فإذن العلم يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى صدقة. تريد أن يبارك الله سبحانه وتعالى لك في هذا العلم، انشره، علم الناس، علم الأقرب لك فالأقرب، علم من رأيته جاهلا لا يدرك معاني العلوم ولا يفقه شيئا في هذا الدين. ونحن في هذه الأزمنة مع تطور العلوم وتقدمها في شتى المجالات، إلا أننا نرى جهلا عميقا من الناس في أمور دينهم. كثير من الناس اليوم قد يعني تستشكل أنت هذا الأمر أو لا تنتبه، أو لا ينتبه الواحد منا إلى مثل هذه المسائل. كثير من مثلا من أبنائنا، من الأطفال، من كذلك من الرجال، من النساء، من يجهل مسائل بسيطة في العلوم الشرعية، مسائل قد تكون عندك من المسلمات ومن الأمور السهلة، لكنها عند بعض الناس من الأمور التي يجهلونها ولا يفقهونها، حتى في مسائل الدين الأساسية كالصلاة، قراءة القرآن، الفاتحة، كيف يصلي هذا المسلم. تنظر أنت إلى صلاة كثير من الناس تجده يصلي بما سمعه من آبائه وأجداده في قبل سنوات عديدة، ولا يفقه شيء، ولم يقرأ، لعله لم يقرأ شيئا في مسائل الصلاة. تنظر إلى وضوء كثير من الناس تجده لا يصح وضوءه، لا يتم وضوءه. فهذه مسائل تحتاج إلى أن يقف المسلم مع الناس، حتى وأنت في أماكن مثلا في المساجد أو في أماكن الوضوء، انظر إلى بعض من يتوضأ تجده لا يتم وضوءه، أن توضأ وغسل يديه لا يتم غسل اليدين، وترى المرفق يلوح بالبياض ولا يصل إليه مثلا الماء، تجده إذا غسل رجليه يغسلهما بسرعة ولا يغسل الأعقاب، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ويل للأعقاب من النار. حتى في صلاتهم تجد الواحد منهم يعني قد يصلي يركع وركوعه غير تام، فهذا لا تصح به الصلاة، ينزل مجرد نزول هكذا كأنه بين الواقف والراكع، وهذا لا يصح. فإذا مثل هذه المسائل لابد أن نعلم الناس ولابد أن نبين لهم، ولا شك أن التعليم يكون يعني بالرفق كما سبق، وبالخطاب الجميل للناس حتى يقبل منك وحتى يتأثر بكلامك. بعض الأقارب من يعني من أقربائك إذا وجد منك نصحا، وجد منك شفقة ورحمة في تعليمه، سيرجع إليك مرة ومرة ومرات كثيرة يسألك، يعني تكون أنت بمثابة الذي يرجع إليه عندهم، وتسأل في مسائل العلم وفي مسائل الدين. فلذلك علينا ألا يعني نتساهل في مثل هذه الأمور، لابد للمسلم أن ينشر هذا العلم. لا تقل إني أنا الآن ما زلت أطلب العلم وما زلت كذا وما زلت كذا، لا تفتح على نفسك أبوابا يفتحها عليك الشيطان. أنت تعلمت، علم الناس ما أتقنته، علم الناس ما فهمته وما تيقنت منه. لا يطلب منك أن تعلمهم عويص المسائل وما يعني يكون من المسائل الصعبة ونحو ذلك، لا، يطلب منك أن تعلمهم ما تحسنه وما تتقنه، بهذا ينتشر الخير وبهذا تنتشر سنة النبي صلى الله عليه وسلم. على أبسط الأمور تعلمهم أمور العقيدة، توحيد الله سبحانه وتعالى، عدم الإشراك به، الصلاة، الصيام، الحج، الزكاة، إلى آخره من مسائلها من مسائل الدين. لابد أن ينتشر الخير في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك هذا من أنواع الصدقة. من ماذا؟ من أنواع الصدقة التي أرشد إليها الشرع. فمن الصدقة أن تخرج هذا العلم الذي علمك الله إياه. وكما قلنا تريد البركة في العلم، علم الناس وكذلك فاعمل بهذا العلم. وقال الأشعث قال ألا ترى أنه بدأ بالعلم قبل العمل، وهذا قد سبق أن ذكرنا ما ذكره البخاري رحمه الله تعالى بعد أن قال ذكر قول الله سبحانه وتعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، قال فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. فالعلم مقدم على القول والعمل، ما يصح العمل إلا بالعلم الصحيح، وما تعرف صواب عملك من خطئه إلا بالعلم. فالعلم هو الذي يضبط لك هذه الأعمال ويقومها ويجعلك قريبا من الله سبحانه وتعالى. فعلينا جميعا معاشر الإخوة ومعاشر الفضلاء علينا بالاهتمام بهذا الجانب، ولنتذكر دائما وأبدا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من علم علما فله أجر ذلك ما عمل به عامل. من علم علما فله أجر ذلك ما عمل به عامل، لا ينقص من أجر العامل شيء، لا ينقص من أجر العامل شيء. وكما أرشد صلى الله عليه وسلم في قوله: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. يهديه الله سبحانه وتعالى على يديك، هذا الذي قد علمته مسائل في الصلاة، مسائل في توحيد الله سبحانه وتعالى، مسائل في عبادة الله عز وجل، يعلمها غيره، وهكذا إلى أن ينتقل الأجر والفضل لك. كم نستفيد اليوم نحن مما كتبه العلماء منذ ما يزيد على 1000 سنة، ولا زالت الأجور تمضي لهم بإذن الله عز وجل، وتكتب لهم لما صنفوه وما كتبوه. بعض العلماء قد لا يكون له إلا كتاب واحد، لكن جعل الله عز وجل له فيه من البركة ما يجعل الناس في كل فترة وبين حين وآخر يقرؤونه ويذكرونه بالخير ويدعون له: قال فلان رحمه الله، قال فلان غفر الله له. فإذا هذا أجر يكتب لك بعد موتك وتجري به الحسنات، ويعد من الصدقات الجاريات التي ينفعك الله سبحانه وتعالى بها بفضله ومنته سبحانه وتعالى. فإذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ماذا؟ إلا من 3، وهذا من الصدقة الجارية التي جعلها الله سبحانه وتعالى لك يا طالب العلم، أو علم ينتفع به، علم ينتفع ماذا به. هل يعني يشمل هذا العلم المدون أو العلم المنشور في الناس؟ يشمل جميع أنواع العلوم، ما كتبته وما صنفته وما علمته ودعوت الناس إليه، كل هذا يكتب لك ماذا؟ يكتب لك فيه أجره. فلا ينبغي أن يتساهل في هذا الجانب، بل على المسلم أن يحرص أشد الحرص على نشر سنة النبي صلى الله عليه وسلم والصدقة بهذا العلم. نعم شيخ تفضل.
قال رحمه الله: حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب قال: سمعت القاسم بن محمد يقول: إنكم تسألون عما لا نعلم، والله لو علمناه ما كتمناه ولاستحللنا كتمانه.
نعم. ثم أخرج رحمه الله تعالى حديث أيوب عن القاسم بن محمد قال: إنكم تسألون عما لا نعلم، والله لو علمناه ما كتمناه ولا استحللنا كتمانه. يشير إلى ما جاء في قول الله عز وجل: وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. فالله سبحانه وتعالى قد أخذ الميثاق على من قبلنا بأنه لا يجوز كتمان هذا العلم. وهذا الفقيه وهو القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عن أبيه ورحم الله القاسم، فيأتيه الشخص ويسأله عن شيء لا يعلمه، فيقول: إنكم تسألون عما لا نعلم، والله لو علمناه ما كتمناه ولا استحللنا كتمانه. وهذا يدل على التواضع الذي كانوا عليه رحمهم الله ورضي عنهم، وهو من الفقهاء 7، من كبار فقهاء التابعين الذين كانوا يسمون فقهاء المدينة أو الفقهاء 7 الكبار، الذي جاء فيهم قول الحافظ العراقي في ألفيته لما قال: وفي الكبار الفقهاء 7 خارجة القاسم ثم عروة، وفي الكبار الفقهاء 7 خارجة القاسم ثم عروة، ثم سليمان عبيد الله، سعيد والسابع ذو اشتباه، إما أبو سلمة أو سالم، أو فأبو بكر خلاف قائم. يشير إلى الفقهاء 7. من هم هؤلاء الفقهاء 7؟ قال: خارجة بن زيد بن ثابت رضي الله عن أبيه ورحم الله خارجة، فهو من فقهاء المدينة 7، و القاسم بن محمد بن أبي بكر، وعروة بن الزبير بن العوام، وسليمان بن يسار مولى أم المؤمنين ميمونة رضي الله عنها، وسعيد بن المسيب هذا خمسة، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة، هؤلاء ستة، والسابع قال والسابع ذو اشتباه، يعني اختلفوا في السابع، اختلفوا في السابع. من هو السابع؟ الفقيه السابع قال إما أبو سلمة، وأبو سلمة هو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، أو سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن أبيه، قال أو فأبو بكر خلاف قائم. أبو بكر هو أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي. فهؤلاء إذن فقهاء المدينة السبعة. هذا الفقيه المعروف بعلمه وبفضله ومكانته في العلم لم يستحي من قولي لا أعلم، حين لم يعلم الجواب عنها عن سؤال من أسئلة السائلين، فقال إنكم تسألون عما لا نعلم، والله لو علمناه ما كتمناه، يعني أني لا أعلم، فلماذا تلومونني على شيء لا أعلمه وتطلبون مني الجواب؟ وهذا إن دل على أمر فيدل على خوف هؤلاء العلماء وخشيتهم من الله سبحانه وتعالى على أن يجيبوا على أي سؤال يأتيهم. اليوم يعني نحن نرى من كثير ممن يتصدر للعلم أنه قد يسارع إلى الكلام من دون أن يسأله، ومن دون أن يسأله سائل، بل يعني قد يأتي بأمور لم يتقنها ولم يطلع عليها، وهذا من ضعف الخوف من الله سبحانه وتعالى وضعف الإيمان بالله عز وجل. وإلا لو أن القلب عمر بالإيمان وبخوف الله سبحانه وتعالى لخاف وهاب أن يقتحم مثل هذه الأبواب التي قد تكون فيها مزلة وفيها مهلكة له. فلذلك حذر هذا الفقيه الفاضل وهو القاسم بن محمد من الجواب عما لا تعلمه، فما لا تعلمه قل لا أعلم، إذ لو كنت تعلم لما جاز لك أن تكتم العلم الذي أمرك الله عز وجل ببثه ونشره في الناس. فهذا إذن من المسائل كذلك التي سبقت معنا، وهي عدم جواز كتمان العلم، وكذلك تواضع هؤلاء الفقهاء رضي الله عنهم وأرضاهم، وبعدهم عن الكبر وعن ادعاء ما لا يعلمون. تفضل الشيخ آخر حديث.
قال رحمه الله حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا محمد بن مصعب قال حدثنا الأوزاعي عن أبي كثير قال سمعت أبا هريرة يقول إن أبا هريرة لا يكتم ولا يكتب.
نعم. ثم أخرج رحمه الله تعالى هذا الأثر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال إن أبا هريرة لا يكتم ولا يكتب، وجاء في بعض الروايات لا يكتب ولا يكتب، لكن كما ضبطها الشيخ رحمه الله تعالى هنا وهو الأصوب كما ذكر أن الصواب فيها لا يكتم ولا يكتب. وهذا فيه كما سبق عن أبي هريرة رضي الله عنه حينما يعني مررنا بحديثه وبكلامه حينما قال رضي الله عنه فيما أخرجه يعني عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه لما كان الناس يسألونه يقول أبو هريرة لولا آية أنزلت في سورة البقرة لما أخبرت بشيء، فلولا أنه قال إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. فإذن لولا هذه الآية لا يعني خزن علمه أو ما بث شيئا من علمه، لكن حاشاه رضي الله عنه أن يكون منه ذلك، إذ إنه رضي الله عنه من أكثر بل هو أكثر من حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم وبث هذا العلم في الناس. لذلك قال إن أبا هريرة لا يكتم العلم كما سبق عن القاسم بن محمد، والله إنا لا نعلم، لو أننا نعلم لما استحللنا ماذا؟ كتمانه، لما استحللنا كتمانه. لذلك هذا الصحابي الجليل يبين أن أبا هريرة لا يكتم شيئا من ماذا؟ لا يكتم شيئا من العلم ولا يخفيه، بل يبثه للناس وينشره فيهم، ولا يكتب بمعنى أنه لا يجيز ماذا؟ لا يجيز الكتابة. وهذا قد سبق الجواب عنه فيما يعني ذكرناه في دروس سابقة وفي الحديث الذي ذكرناه قبل قليل عن بشير بن نهيك، أنه قد عرض على أبي هريرة الكتاب فأقره بما كتبه عن أبي هريرة رضي الله عنه. فهذا مما قد يعني سبق أن كرهه السلف من مسألة كتابة العلم وكتابة الحديث، لكن بعد ذلك جاء الترخيص منهم رضي الله عنهم في هذه المسألة لزوال ما يخشون من تعلق الناس بكلامهم أو اشتباه الأمر عليهم بين كلام النبي صلى الله عليه وسلم وكلام من جاء بعده من الصحابة رضي الله عنهم أو التابعين، أو كذلك خشية أن يتعلق الناس بما كتبوا ويتركوا الحفظ، ويتركوا أي مسألة الحفظ التي كان كما سبق كان العرب يعني قد عرفوا فيها وكانوا يحفظون. ولذلك كان من بعض أهل العلم يعني قد يكون هذا سببا من الأسباب التي تجعلهم ينهون عن الكتابة، وهي خشية ترك الحفظ، لأن طالب العلم لا بد أن يحفظ ولا بد أن ينمي هذه الذاكرة، والذاكرة كما يقول أهل العلم بحسب ما تعودها أنت عليه، إن عودتها على الكسل تكسل، لكن إن عودتها على النشاط وعلى حفظ المعلومات وحفظ الأحاديث وحفظ النصوص الشرعية ستتعود مع الوقت. لا يقول الواحد منا أني لا أحفظ، لو جربت ونظرت في نفسك ستجد أنك تحفظ أشياء كثيرة جدا، لكن لما كررتها قرت و يعني ثبتت في قلبك. وهكذا العلم يحتاج منك إلى ماذا؟ إلى تكرار، وكما يقول أهل العلم ما تكرر تقرر وثبت في الأذهان. لذلك على طالب العلم أن يهتم بمسألة الحفظ، لابد أن نعود أنفسنا على الحفظ وعدم إهمال هذه الذاكرة التي أنعم الله سبحانه وتعالى بها عليك أيها المسلم، خاصة من كان في سن الشباب. في هذه المرحلة لابد أن يعتني الطالب في يعني بهذه الذاكرة وهذا الحفظ وينميه. إن عودته على الكسل والله يكسل، ولا يعني ولا يستطيع الإنسان أن يحفظ شيء، ومع تقدمه في السن سيجد الواحد منا أنه ماذا؟ أنه بدأ يقل مستوى الحفظ عنده. لذلك لابد من استغلال فترة الشباب وتنمية هذه الذاكرة وتعويدها على الحفظ. كلما حفظت أكثر كلما استوعبت ويعني تمكنت من يعني تكوين ذاكرة كبيرة لديك وحافظة قوية لديك، وكلما اعتدت على الكسل والبعد عن الحفظ تجد أن الذاكرة تضعف معك. فعودها على الحفظ تنشط، ولا تعودها على الكسل فتهمل جانب ماذا؟ الحفظ. نكتفي بهذا القدر، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيكم وأن يحفظكم وأن يوفقنا وإياكم لتعلم العلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيرا.